والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ومفهوم الوصف على القول به مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب، كما في ربائبكم اللاتي في حجوركم. كان كلامنا أخيرا حول الاستدلال بآية إلا أن تكون تجارة عن تراض، على أن الرضا اللاحق لا يؤثر في المعاملة الإكراهية. وقد أجاب قدس سره عليكم السلام الشيخ عباس، وقد أجاب قدس سره على ذلك بأن دلالة الآية المباركة عليكم السلام على اشتراط وقوع العقد والتجارة عن التراضي وبطلان العقد إذا لم يكن عن تراض عليكم السلام، دلالة الآية على هذا المطلب ليست بمنطوقها بل بمفهومها، والمفهوم المتصور في مورد الآية إما مفهوم الحصر وإما مفهوم الوصف، وشيء منهما في المقام لا يمكن الاستناد إليه. أما مفهوم الحصر فلأن مفهوم الحصر إنما ينعقد في الكلام إذا كان هناك حصر في البين، ولا حصر في مورد الآية أصلا. وهذا المقدار من الكلام قد تقدم في البحث السابق. وأما مفهوم الوصف وأن قوله تعالى عن تراض وصف للتجارة عليكم السلام، وأما مفهوم الوصف فقد أجاب قدس سره أولا بأنه قد ثبت في علم الأصول أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، فإن إثبات شيء لا ينفي ما عداه. وثانيا على مع الإغماض عن عما ذكر أولا وتسليم أن للوصف مفهوما، ولكن نقول إنه ليس كل وصف له مفهوم منعقد. بيان ذلك أن الوصف المذكور في المنطوق عليكم السلام أن الوصف المذكور في المنطوق تارة يكون وصفا غالبيا كما في تحريم الربائب الموصوفة بكونها في حجور أزواج أمهاتهن، إذ الغالب في الربائب أن البنت لا تفارق أمها. الغالب في الوصف أن البنت تصاحب أمها المتزوجة من رجل جديد، وعدم المفارقة بينهما، أي بين البنت وبين أمها المتزوجة. هذا هو الوصف الغالب على الربائب. وأخرى لا يكون الوصف غالبيا، وإنما يوصف به بعض أفراد الموصوف، كما في قول المولى أكرم العلماء العدول. وقد تقرر في علم الأصول أن انعقاد الظهور المفهوم في الوصف مختص بالثاني، وأما الوصف الغالبي القسم الأول من الوصف، أعني الوصف الغالبي، فلا يقال إذن البنت التي كانت من قبل كبيرة ولم تربى في حجر الرجل والزوج الجديد لأمها لم تكن محرمة. يعني فلا يقال بأنه إذن البنت التي كانت من قبل كبيرة ولم ترب في حجر الرجل الجديد لم تكن محرمة، وإنما هي محرمة أيضا على الرجل الجديد. وأما التقييد اللاتي في حجوركم إنما هو لبيان أن الربائب غالبا تكون صغيرة وتتربى في حجر الرجل الجديد لأمهن أو أمهاتهن. فلبيان الوصف الغالب في الربائب، وإلا فالقيد المذكور لا قيمة له ولا دور له. ولذا نجد أن الفقهاء حرموا الربيبة مطلقا، سواء كانت في حجر زوج الأم أم لم تكن كذلك. وحينئذ بعد الاطلاع على قسمي الوصف وأن الوصف الغالبي لا مفهوم له، إنما الانعقاد المفهوم مختص بالقسم الثاني، فنقول إنما نحن فيه في الآية المباركة من قبيل الوصف الغالبي. فإن قوله تعالى عن تراض في الآية وصف غالبي ناظر إلى غالب التجارات المنشأة خارجا، فإن غالبها تكون مقترنة برضا المتعاقدين حال التجارة، ولا مفهوم لها حتى تدل الآية على بطلان عقد المكره الفاقد للرضا حال التجارة، كما لا مفهوم في آية تحريم الربائب بالنسبة لمن لم تكن منهن في الحجر. فإذا لا مفهوم للوصف في الآية أولا، وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليمي أن للوصف مفهوما، إلا أن الوصف في الآية من قبيل الوصف الغالبي، والوصف الغالبي لا مفهوم له. فالنتيجة أن دلالة آية إلا أن تكون تجارة عن تراض، حيث أن دلالتها على بطلان وقوع العقد إذا لم يكن عن تراض، واشتراط وقوع العقد عن التراضي حيث أن دلالتها ليست بالمنطوق بل كانت بالمفهوم، والمفهوم المتصور لا يخلو إما مفهوم حصر وإما مفهوم وصف وشيء منهما غير منعقد في مورد الآية، وعليه فلا يصح الاستناد والاستدلال بهذه الآية على بطلان عقد المكره حتى مع الرضا اللاحق، وأن الرضا اللاحق لا يؤثر في المعاملة الإكراهية. قال رحمه الله: ومفهوم الوصف، هاي مفهومة تقرأ بالنصب لأن الكلمة معطوفة على الاستثناءين. قال لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ. ثم قال ومفهوم، يعني ولأن مفهوم الوصف على القول به، هذا أولا إشارة إلى أنه ثبت في علم الأصول أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، باعتبار أن إثبات شيء لا ينفي ما عداه. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليمي أن للوصف مفهوما، لكن نقول إنه ليس كل وصف له مفهوم، وبينا ذلك أن الوصف على قسمين، تارة يكون غالبيا كما في تحريم الربائب الموصوفة بمن بكونها في حجور أزواج أمهاتهن، وأخرى لا يكون غالبيا وإنما يوصف بهذا الوصف بعض أفراد الموصوف كما في قول المولى أكرم العلماء العدولة. وتقرر في الأصول أن الوصف إنما ينعقد له مفهوم هو الوصف من القسم الثاني، انعقاد الظهور المفهوم في الوصف مختص بالقسم الثاني، وأما الوصف الغالبي فلا ينعقد له مفهوم. لا بس إذا التدريب خلي أخره بعد الصلاة مستحب. بل قال ومفهوم الوصف على القول به، أي ثانيا قال مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب، يعني متى ينعقد للوصف مفهوم؟ إذا لم يكن الوصف واردا مورد الغالب، كما في آية ربائبكم اللاتي في حجوركم، وما نحن فيه من قبيل الوصف الغالب، فإن قوله تعالى عن تراض وصف غالبي ناظر إلى أن غالب التجارات المنشأ خارجا إنما هي مقترنة برضا المتعاقدين، غالب التجارات هكذا، فلا يكون له مفهوم حتى تدل الآية على بطلان عقد المكره الفاقد للرضا حال التجارة. قال ودعوى، بعد أن بين قدس سره أن للوصف في الآية الشريفة أحسنتم سيدنا إما لا مفهوم له، وإما إذا كان له مفهوم فهو مختص بأن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب، وفي مورد الآية الوصف وارد مورد الغالب فلا ينعقد له مفهوم. فإن قلت يمكن أن يدعى بأن القيد المذكور في الآية ليس مجرد قيد توضيحي، بل القيد قيد احترازي، وقد جيء به أي بقيد عن تراض للاحتراز عن التجارة الفاقدة للتجارة التراضي، ولا سيما وأن الأصل في القيود أن تكون احترازية. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك وأن القيد احترازي، فللجملة الوصفية مفهوم. قال: ودعوى وقوعه هنا، أي وقوع القيد المذكور في الآية، أعني قيد عن تراض، وقوع مقام الاحتراز وأنه قيد احترازي، هذه الدعوة مدفوعة. الشيخ رحمه الله في هذا المورد يقتصر على أنها ممنوعة ويحيل، قدس سره، وجه المنع ومزيد توضيحه إلى ما سيأتي في البيع الفضولي. قال: ممنوعة، وسيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار، يعني عدم دلالتها على اشتراط سبق التراضي، عدم الاشتراط في ماذا؟ في البيع الفضولي. هذا كله ما يتعلق بالاستدلال بآية إلا أن تكون تجارة. وأما الاستدلال بحديث الرفع، فقد أجاب قدس سره على ذلك ببيانين من الجواب. البيان الأول وحاصله سحولوه إلى سؤال. مو بمدرسة؟ إذا ما كنت أدرس دروس أخرى. وأما الاستدلال بحديث الرافع، فقد أجاب قدس سره على ذلك ببيانين من الجواب. البيان الأول حاصله أن ذكرنا مرارا بأن حديث الرفع وارد في مقام الامتنان، وفي هذا المقام إنما يرفع خصوص الأحكام التي تثبت إلزاما وتنتج إلزاما، تكليفية كانت الأحكام أم وضعية. فمثلا لو أكره الشخص على ترك واجب أو فعل حرام، فهنا حديث الرفع يرفع الإلزام بالترك أو يرفع الإلزام بفعل الحرام، فإذا حديث الرفع إنما علاقته وربط
الطح برفع الإلزام الذي جائن وناشئ من الأحكام التكليفية أو الوضعية، فهذه الأحكام والآثار التي تثبت الإلزام تكون مرفوعة بحديث الرفع، بينما فيما نحن فيه الأحكام المتصورة ثلاثة، وشيء منها لا ربط له بحديث الرفع. الحكم الأول توقف بيع المكره على الرضا اللاحق، وحديث الرفع لا ربط له بهذا النوع من الحكم، لأن معنى التوقف أن الاختيار بيد المكره، إن شاء فسخ المعاملة الإكراهية وإن شاء رضي بها، وهذا ليس إلزاما وليس إجبارا للمكره حتى يرتبط به حديث الرفع، بل هو حق ثابت للمكره، لا أنه ضرر عليه. فالاختيار بيد المكره، إن شاء فسخ معاملته التي أوقعها حين الإكراه وإن شاء أمضاها، فليس هذا إلزاما كي يرفعه حديث الرفع. الحكم الثاني أن الإكراه وإن تعلق بأحد طرفي المعاملة، أحد الطرفين مكره على إيقاعها، هذا الطرف المكره ليس ملزما بمن بالوفاء بالعقد، إلا أن الطرف الآخر مختار وبميله وطيب نفسه أقدم على المعاملة، ففي الموارد التي لم يكن البيع خياريا فهذا الطرف المختار ملزم بالوفاء بهذا العقد والعهد، ومشمول هذا الشخص المختار مشمول لأدلتي أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم وما شاكل ذلك. فإذا هناك إلزام حاصل في المعاملة الإكراهية، وحينئذ إذا كان هناك إلزام فما المانع أن نقول بأن حديث الرفع يرفع هذا الإلزام. علامة استفهام. أفاد قدس سره بأن هذا الإلزام لم يكن مربوطا ومرتبطا بالشخص المكره، وإنما يرتبط هذا الإلزام بالطرف المقابل وهو المختار، فالمختار ملزم بالوفاء بالعقد والعهد ومشمول لتلك الأدلة. وحديث الرفع إنما يرفع الإلزامات التي ترتبط بالمكره، لا أنه يرفع الإلزام المرتبط بشخص آخر غير المكره. فالحكم الثاني أيضا لا ربط لحديث الرافع به. الحكم الثالث المتصور فيما نحن فيه، عرفتم أن المكره مختار في اختيار إما الرضا، إما الإمضاء، وإما الفسخ. المكره له اختيار أحد الأمرين، إما الإمضاء وإما الفسخ، إلا أنه لو تماطل وتأخر ولم يختر المكره الإمضاء أو الفسخ، فحينئذ بموجب قاعدة لا ضرر حتى لا يتوجه الضرر على الطرف المقابل الذي هو المختار، لأنه قلنا قبل شوية المختار هو ملزم بأن يفي بالعقد، أن يفي بالعهد. زين منا يريد يفي بالعقد، والحال أن المكره ماذا؟ لا هو مختار الإمضاء حتى يعرف هذا وظيفته ماذا، ولا المكره مختار الفسخ، فسخ المعاملة، حتى أيضا شنو تتجلى وظيفة هذا الشخص. وحينئذ بموجب قاعدة لا ضرر حتى لا يتوجه الضرر على الطرف المقابل، عندها يلزم المكره، يلزم المكره بأن يختار إما الإمضاء وإما الفاسخ. وحينئذ إذا كان المكره ملزما، فما المانع من القول بأن حديث الرفع يرفع هذا الإلزام المرتبط بالمكره؟ علامة استفهام. أفاد قدس سره أن الأمر أيضا ليس كذلك، فإن هذا الإلزام ليس من آثار ولوازم نفس العمل المكره عليه، يعني ليس أثر نفس العقد، حتى يمكننا القول بأن حديث الرفع يرفع هذا الأثر، أعني هذا الإلزام الذي لم يكن من آثار نفس العمل المكره عليه، وإنما هذا الإلزام من توابع حق ثابت للمكره. هذا الإلزام إنما شرع لأجل الجمع بين الحقين. كيف؟ من جانب المكره له الحق في الاختيار، إما الإمضاء وإما الفسخ، هذا من جانب الحق للمكره، ومن جانب آخر من حق الطرف المقابل ألا يقع الضرر عليه، عدم وقوعه في التضرر. فجمعا بين الحقين يلزم الشارع المقدس المكره على الاختيار، إما الإمضاء وإما الفاسخ. فإذا هذا الإلزام من توابع حق ثابت للمكره، والإلزام الذي يثبت في مورد الإكراه لا يتقرب إليه حديث الرفع، ولا علاقة لحديث الرفع بهكذا إلزام هو ثابت في مورد الإكراه. فتحصل أن شيئا من هذه الأحكام الثلاثة المتصورة فيما نحن فيه لا ربط له بحديث الرفع. هذا هو البيان الأول أو المستوى الأول من جوابه قدس سره على الاستدلال بحديث الرفع. قال رحمه الله: وأما حديث الرفع ففيه أولا، هذا البيان الأول من جواب أو لجواب الشيخ الماتني على الاستدلال بحديث الرفع، أن المرفوع فيه يعني في حديث الرفع إنما هي المؤاخذة والأحكام المتضمنة علما لمؤاخذة المكره، إلزام المكره. يعني حديث الرفع يرفع فقط الأحكام اللي تثبت إلزاما للمكره، تثبت مؤاخذة للمكره بشيء. قال: والحكم، يعني الآن رح يبدأ يقول: بينما فيما نحن فيه الأحكام اللي هي متصورة في المقام ثلاثة، وشيء من هذه الأحكام الثلاثة لا ربط له بمن؟ بحديث الرفع. الحكم الأول ماذا؟ قال: والحكم بوقوفي، اللي عبرنا عن الحكم الأول توقف بيع المكره على الرضا اللاحق، والحكم بوقوفي عقد المكره على رضاه اللاحق. قال: هذا راجع علما، راجع إلى أن هناك حقا للمكره، أكو حق ثابت للمكره، فهذا من نفعه لا أنه ضرر عليه. الإلزام معناه شنو؟ الإلزام والمؤاخذة معناه أكو ضرر على المكره، حتى يجي حديث الرفع اللي هو في مقام الامتنان يرفع هذه المؤاخذة وهذا الإلزام عن المكره، والحال هذا حق ثابت لنفع المكره، وأنه بعدما يكمل من المعاملة الإكراهية نقول له: عندك حق، تريد تختار الإمضاء، تريد تختار الفسخ، فهذا ليس إلزاما وليس مؤاخذة حتى شنو؟ حتى يرفعه حديث الرفع. فالحكم الأول لا علاقة، قال وهذا حق له لا عليه، فالحكم الأول لا علاقة لحديث الرفع به. الحكم الثاني قال نعم قد يلزم، هذا الحكم الثاني اللي قررناه، نعم قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ. الطرف الآخر اللي هو المختار، اللي هو المختار اللي الإكراه ما ناظر إلى ما متعلق به، قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ وبوجوب الوفاء بالعقد. إلى ليش يلزم؟ حتى يرضى المكره أو يفسخ. وهذا إلزام مو للمكره، هذا الإلزام راجع ومرتبط بشخص آخر هو المختار وهو الطرف المقابل. قال وهذا إلزام لغيره. زين حديث الرفع ليش ما يرفعه؟ قال وحديث الرفع لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره، رفع عن أمتي ما استكره عليه، أما اللي ما استكره عليه فلا علاقة لحديث الرفع به كما تقدم. الحكم الثالث قال وأما إلزام المكره، بل هنا المكره ملزم بس إيش وقت؟ بعد مماطلته وبعد تأخره وبعد أن لم يختر الإمضاء أو الفسخ عمدا. هذا اللي يقول وأما إلزامه بعد طول المدة بعد ذلك بموجب قاعدة لا ضرر، قلنا شنو؟ حتى لا يتوجه الضرر على الطرف المقابل. الشاعر المقدس يجي يلزم ماذا؟ يلزم المكره أنه لو تمضي المعاملة لو تفسخ. هذا الإلزام ماذا؟ قال وأما إلزام المكره بعد طول المدة باختيار البيع يعني إمضائه أو فسخه، قال فهذا من توابع الحق الثابت للمكره بسبب الإكراه، هذا حق ثبت بسبب الإكراه ولا معنى لحديث الرفع أن ماذا؟ أن يرفع حقا وإلزاما وأثرا هو ثابت في مورد الإكراه بسبب الإكراه. قال فهو من توابع الحق الثابت للمكره بسبب الإكراه لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه الإكراه حتى يرفعه حديث الرفع. فإذا شيء من الأحكام الثلاثة لا علاقة لحديث الرفع به. ثم إنما ذكرنا، هذا تتمة، هذا الذي أفاده الشيخ رحمه الله في البيان الأول، في البيان الأول والمستوى الأول من الجواب، وأن حديث الرفع لا مورد له في المقام ولا يجري في مورد البحث. هذا الذي ذكرناه لا فرق فيه بين أن تكون الإجازة اللاحقة من المكره ناقلة أو كاشفة. أما على القول بأن الإجازة ناقلة وأنها معنى الإجازة الناقلة وأنها تثبت الملكية والنقل من حين صدور الإجازة، من حين صدور الإجازة، فالمطلب واضح. كيف واضح؟ لأنه على النقل طالما لم تصدر الإجازة، طالما لم يصدر الرضا من المكره فلا ملكية أصلا، فلا ملكية أصلا، وإذا لم تكن ملكية فلا مؤاخذة ولا إلزام في البين حتى يرفعه حديث الرفع. وأما على القول بأن الإجازة اللاحقة كاشفة، وأنها تفسير الكاشفة، وأنها تكشف عن ثبوت الملكية في الواقع من أول صدور العقد. فترة زمنية واضح الفرق، لذا كما سيأتي إن شاء الله ودرستوا في بعض مباحث الشرائع أنه أكو هناك ثمرات تظهر بين الإجازة الناقلة والكاشفة، أكو مدة، لأن الكاشفة الإجازة تكشف عن أن الملكية حصلت مين من أول صدور العقد في الواقع، بينما الناقلة لا، هاي الفترة ربما شهر ربما أسبوع ربما ساعة أقل أكثر من حين صدور الإجازة. وأما على القول بالكاشف فربما يتخيل في بادئ ذي بدء، وأن حديث الرفع يجري بدليل أنه في الواقع الملكية ثابتة من أول صدور المعاملة، فهناك مؤاخذة وإلزام، هذا الإلزام مرفوع بحديث الرفع، فيجري حديث الرفع. ولكن بعد أدنى تأمل يندفع هذا الخيال، وأن حديث الرفع لا مسرح له في المقام، ببيان أنه طالما لم تصدر الإجازة وإن كانت كاشفة، طالما لم تصدر الإجازة فلا كاشفية في البين، وإذا لم يكن كشف فلا مؤاخذة ولا إلزام حتى يرفعه حديث الرفع. فإذا حديث الرفع لا مسرح لجريانه فيما نحن فيه، فاستدلال المستدل بحديث الرفع غير دقيق. قال رحمه الله: ثم أن ما ذكرنا هذا في البيان الأول واضح على القول بمن بكون الرضا والإجازة ناقلا، وكذلك على القول بالكشف، بس لكن وقت بعد أدنى تأمل، أي بعد التأمل يظهر أن حديث الرفع لا يجري. وثانيا المستوى الثاني من جواب الشيخ رحمه الله على الاستدلال بحديث الرفع، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.